صاحب الكتاب يقول كتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة. طبعا كلام في الشيخ مصطفى كبير. أي كتاب؟ لا إذا ما تكتب فيه أعطيني. لا عندك واحد ثاني ما شاء الله. شو الكتاب؟ عميد مكتبة. ما شاء الله. الله عز وجل في البيت هذه عادة كتبنا بعض الأوقات بالليل الصبح نقوم ما نشوفها. فأنا نبحث عنها هذه تقضي وقت فنشوف الوقت ضيق فنقول بعد إحنا نغضي نظرة والبصر عن الكتاب إلى أن يحصل إلى أن أمها تحصل الكتاب في ضمن النهار. وين حصل الكتاب الله أعلم. في هذه ثاني مرة تكون الكتاب كل ما بحثت عنه ما حصلت اليوم. ذكرنا بأن الشيخ قال أن الوكلاء على أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون وكيلا في إجراء العقد فقط، والنحو الثاني أن يكون وكيلا في إجراء التصرفات في جميع التصرفات وكالة تفويضية سواء كانت من الشارع أو من الموكل، والنوع الثالث لا وكالة فقط في الشراء أو البايع لا في خصوص إجراء العقد ولا أنها مفوضة في كل شيء. فكان البحث النوع الأول وهو أن يكون وكيلا فقط في إجراء الصيغة، فقال بأنه لم يثبت له الخيار بخمسة أدلة فصلناها بالأمس. ثم طرح فرعا جديدا بأنه الآن لم يثبت الوكالة للوكيل، هل أن الموكل أيضا لا تثبت له الوكالة لا يثبت الخيار للوكيل، كذلك الموكل لا يثبت له الخيار. احنا اسم السرق لسان ظهر أمس أكثر من مرة صار سرق لسان لم يثبت الخيار. نقول نريد أن نقول ونقول لم يثبت الوكالة، وأنا مو مستفت واحد لما يستعجل في الكلام سرق اللسان يكثر عده. لم تثبت الخيار أيضا للموكل أم لا؟ فالشيخ يقول ربما يقال بأن الخيار لا يثبت للموكل. لماذا؟ لأنه كما يعتبرنا في الوكيل أن يكون له الخيار إذا كان بيعا، لأن البيعان للخيار، والبيع من هو؟ هو البائع، والبائع من هو؟ من توفرت فيه عنصران، العنصر الأول إجراء العقد وهذه متوفرة في الوكيل، العنصر الثاني الملكية وهذه مفقودة في الوكيل. فإذا البيعان بالخيار ما لم يفترقا يعني البايع هو مجري العقد المالك. فإذا كان هكذا فنفس الكلام في الموكل، لأنه كما أن الوكيل يكون فاقدا لهذا وواجدا لهذا فالموكل فاقدا لهذا وواجدا لهذا. فالمفروض أن الموكل أيضا لا يكون له حق خيار. لماذا؟ لأن الموكل أيضا ليس ببايع. أنتم اعتبرتم في البايع المالك المجري للعاقد، والموكل مالك ولكن ليس المجري للعاقد، كما أن الوكيل مجري للعاقد ولكن ليس بمالك. اثنين، قالوا إذا قال شخص والله لا أبيع بيتي، فوكل شيخ مصطفى أن يبيع بيته، هذا لم يحمل فهو لم يبيع. فإذا الموكل أيضا ليس ببايع، هذا الدليل الثاني على أنه لا خيار للموكل. لماذا؟ لأنه ليس ببايع. الدليل الأول أن العنصر الأول مفقود فيه وهو إجراء العقد. الدليل الثاني أنه لو حدث أنه لا يبيع بيته ووكل أحدا للبايع لا يعتبر حالفا. هذا الوجه لنهي الخيار عن الموكل. وأما الوجه الآخر وهو إثبات الخيار للموكل، وهو أنه إذا تأملنا ولاحظنا أن الوكيل لا يكون إلا بمنزلة آلة وأداة للموكل، لا يجوز لكم لا حقيقة ولا مجازا أن تنسبوا الملكية للوكيل على أي أساس. أنا الآن وكلت شيخ مصطفى أن يبيع كتابي، حقيقة مجري للصيغة، حقيقة مجري للعاقد، ولكن لا يصدق عليه لا حقيقة ولا مجازا أنه مالك الكتاب. ولكن هل يصدق علي أنا أني مجري الصيغة بالمجاز أو لا؟ يصدق. لماذا؟ لأن الآمر ينسب إليه الفعل، كما قرأتم جميعكم إن شاء الله في كتاب علم المعاني أنه عندنا في المجاز العقلي نسبة الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له من مصادقها نسبة الفعل إلى الآمر. يا هامان ابن لي صرحا. شنو هامان كان بالناس؟ هامان رئيس وزراء فرعون، مساعد فرعون. أما فرعون يطلب من يبني الصرح؟ البناء حقيقة من هو؟ هم العمال، ولكن يطلب من هامان. ولهذا يقال بنى الأمير المدينتان، يعني الأمير إجا استعمل الإسمنت والجوص والطابوق، لا، يعني أمر ببناء المدينة. فالبناؤون والمهندسون والمخططون كلهم مع العمال لم يكونوا إلا أدوات وآلات بيد من؟ السلطان والأمير. فكذلك الوكيل بيد الموكل لا يكون إلا آلة وأداة. فإذا نسبة البيع إلى الموكل يكون نسبة صحيحة ولو كان بالتجوز العقلي. فإذا قلت أن زيدا باع بيته لا يعني أنه هو بنفسه أجرى صيغة العقد، إما بنفسه أو بالتوكيل، كما أنكم تقولون تزوج زيد بهن، هل تقصدون أنه هو أجرى صيغة العقد؟ هو أجرى الصيغة في جانب قبول العقد؟ لا، قلما يوجد من هو ليكون قابل. عادة النكاح يكون موكل والعاقد هو الذي يكون القابل، ولكن نحن ننسب العاقد إلى من؟ إلى الموكل. فلهذا يقول لما كان الوكيل بمنزلة الآلة والأداة فهذا الانتفاء انتفى، الانتفاء انتفى، فصار البايع مالك بالإطالة ومجري العاقد بالعراض بالوكيل. فإذا بايع، فإذا بايع، فإذا صار بايع فيكون له حق خيار. ويا جماعة من الذي يقول إذا أنا حلفت بأني لا أبيع بيتي فإذا باعه وكيلي أنا أكون غير حانث؟ العكس، 100% حنث. هذا صار مثل ذاك الذي كان يحتال حيل شرعية من المعاملات الأرضية، يعني كان مثلا يبيع يقرض 1000 دينار مقابل 1200، بس ماذا يفعل؟ يأتي بكيس، يجعل 1000 دينار في الكيس، يقول بعتك هذا الكيس 1200 دينار، مو بعتك 1000 دينار، 1200 دينار، بعتك هذا الكيس 1200 دينار لمدة سنة. فلما صار يوم القيامة فأمر أن يساق إلى جهنم، فقال يا إلهي لماذا؟ قال لأنك كنت تبيع الدينار بأزيد. قال لا والله إنما أنا بعت الكيس بأزيد، فأمر الله تعالى أن يجعل في الكيس، وقال أنا لم أمر بإلقائك في جهنم، أمرت بإلقاء الكيس في جهنم، فقلت ألقوا الكيس في جهنم. الآن هكذا، هذا حيلة، حيلة لا شرعية هذه، أنه أنا أحلف ما أبيع بيت يا ما غير يبيع البيت. هذا مثل واحد يقول لأنه والله أنا ما ضربت أحد، بس هو آمر تعذيب، وبالفعل هو عقيد، هو ما يعذب مباشرة بس تحت إيده عشرات المعذبين، هذا هو مصدر التعذيب. إذا هكذا ما عندنا هؤلاء الجلاوزة والظلمة من رؤساء الفتنة، من رؤساء الشرك العالمي الكفر العالمي، إنهم لم يقتلوا أحد مباشرة ولكن آمرون، فجنودهم قتلوا الآلاف بل الملايين في القرن المنصر. فلهذا الشيخ يقوي أنه الخيار ثابت. أما لا مطلقة، إذا كان الموكلان حاضرين في مجلسي الباب لازم يكون حضورهم حضور إشرافي، يعني أنا حاضر وكيلي حاضر، السيد حاضر وكيلي حاضر. فطبعا هنا تكون وجوه، الوجه الأول أن الموكلان مع الوكيلين حاضران، حاضرون كلهم. الوجه الثاني أحد الموكلين مع الوكيلين حاضر. ثم متى هذه الوكالة، هذه الخيار الحق يزول؟ بافتراق جميعهم. أما إذا اثنين كانوا في المجلس مثلا، الوكيلان افترقا، أما الموكلان لا زال في المجلس، لا زال حق الخيار موجود. أو لا، أحد الموكلين وأحد الوكيلين قد افترقا، يعني وكيلي ذهب والموكل ذهب، الموكل الثاني، أما أنا بقيت ووكيل الموكل. هذه صورة أربعة تفرض في هذا المجال، هل نأتي ونقول بأي هذه الصور؟ ليه؟ وعلى المختار، يعني ما اخترناه نحن من أن البايع هو الذي يوجد فيه العنصران، يعني عنصر الملك وعنصر إجراء الصيغة، فهل يثبت للموكلين؟ شنو شيخنا، يوجد مانع؟ أو إذا وجد مانع هل يوجد مقتضي؟ يقول ففيه إشكال. لما فيه إشكال يعني توقف، يعني لوجود كلا الأمرين، مثل ما واحد يقول لك شيخنا ماذا أفعل أنا مع ابن عمي وابن عمي متجاهر بالفسق والفجور، هل أستمر على مواصلته لأنه من الأرحام، أو أقاطعه لأنه إنسان سكير، إنسان فاسد، إنسان متجاهر بالفسق، مو ملتزم؟ فأقول فيه إشكال. من ناحية أخشى أن أمر بقطع ما أمر الله به أن يوصل، ومن ناحية أخشى بأن يكون مواصلتك إياه مجرئة ومشجعة له على معصية. فأقول من باب النهي عن المنكر أنا أرجح المقاطعة، أما من باب الأمر المعروف أرجح مواصلة، يعني تواصله أمرا بالمعروف، لأن إذا أنا ما أصادق وياه مجموعة ساقطين سفل يصادقون وياه، وربما كثير من أبنائنا هلكوا وظلوا بسبب مقاطعة المتدينين معهم، لأن الإنسان يحتاج، الإنسان اجتماعي بالطبع يحتاج لأصدقاء، إذا أنت ما صادقه من الذي يصادقه؟ أناس ساقطون، وأكثر من ظلوا بواسطة أصدقاء السوء. فإذا أمرا بالمعروف التواصل يمكن يوم من الأيام يأثر، ومن ناحية أقول العكس نهي عن المنكر. بس المشكلة وين تزداد إذا لا كان في الواقع سيف ذو حدين، يعني أنا أدري إذا أنا واصل يعني أزوره هو راح يزورني، وإذا زارني راح يزورني زيارة عائلية، أنا أريد أثر فيه بس أخشى أنه هو يأثر على عائلتي. المشكلة الآن موجودة بالفعل في العلاقات الاجتماعية، يعني ربما أنا أختي مثلا ما تكون ملتزمة، إذا أنا أريد أواصلها أنا أخاف على بنتي لأنها تصير مثل عمتها، إذا أخي لم يكن ملتزما أنا أخاف على ابني لأنه يريد يصير مثل منه عمه، يعني بدل أن أنا أؤثر فيه هو يؤثر في من؟ لا في أهل بيتي، وأحيانا نعوذ بالله في نفس الإنسان، نحن شاهدنا أناس تواصلوا مع ناس ساقطين بغرض الآن بالمعروف، أما لأنهم كانت دعائم إيمانهم وتقواهم واستقامتهم ضعيفة هم انجرفوا، يعني بدل أنه يهدوا ذاك هم ضلوا به. فإذا صار في إشكال، فهذا الإشكال يعني أنه يكون من اتجاهين. لاحظوا الآن من هاي من يعني الجهة الأولى، من أن الظاهر الجهة الأولى التي تبين عدم ثبوت الخيار للموكلين، من أن الظاهر من البيعاي في النص البيعان الخيار المتعاقدان، لأنه قلنا توفر عنصرين إجراء العقد والملك، الملك موجود في الموكل أما إجراء العقد موجود، فلا يعم الموكلين لأن الموكلين لم يكونا متعاقدين، المتعاقدان هم الوكيلات. وذكروا تفريعا على هذا إنه لو حلف الموكل على عدم البايع لم يحنف ببيع وكيله، هذه جهة عدم ثبوت الخيار لهما، ومن هذه جهة ثبوت الخيار، من قال فيه إشكال من ومن، ومن هذه جهة ثبوت الخيار لم يثبوت الخيار، ومن أن الوكيلين فيما نحن فيه كالآن للمالكين، يعني في الواقع كما أنه صح لنا أن نقول بنى الأمير المدينة يصح لنا أن نقول الشيخ شيخ صباح باع كتابه، مع أنه ما باع وكيله باع. فإذا أمر رجل خادمه بأن يضرب شخصا يقال إن فلانا ضرب، لا إن خادم فلان ضرب، ونسبة الفعل إلى الخادم والمخدوم شائعة، يعني نسبة عامة، يعني واحد يقول بأنه هذه النسبة مو صحيحة، لا كنسبة البناء إلى الملك، من بنى مدينة قسطنطينية كونستانتين إمبراطور روما مثلا، ولهذا سميت باسمه، يعني هو إذا اشتغل بالبناء لا أمر ببناء قسطنطينية اسطنبول الفعلية. ونسبة الفعل إليهما يعني نسبة إجراء الصيغة إلى الوكيل والموكل شائعة، ولذا لا يتبادر من قوله باع فلان ملكه الكذائي كونه مباشرا للصيغة، مثل ما نقول تزوج زيد بهن لا يعني أنه هو كان مباشر للصيغة، بل بالعكس الغالب عندنا المباشر للصيغة من الشيخ، أحسنتم، قلما نادرا ما يحصل، نادرا وخصوصا في جانب الإيجار، يقولون تزوجت زينب بأحمد، نادرا بل أصلا قلما يوجد أن الفتاة تكون هي جانب الإيجار. ألا في جانب القبول أحيانا أنا شخصيا إذا كنت أنا العاقد وحيد فأنا إذا كنت جانب الإيجار عادة أحتاط بأن أجعل المعرض العريس بنفسي جانب القبول، يعني مرة رجل الصيغة أقول زوجت موكلتي زينب إياك على الصداق المعلوم، فهو يقول قبلته فقط وكان في هذا المقدار، ثم أخذ وكالة منه وأحتاط في الصيغة كاملة وكالة عن الزوجة والزوج معا. أما بعد جانب الزوجة هذا ما يتفق، يعني ما عدنا في أي مجلس عقد الزوجة تقول زوجت نفسي على الصفات المعلوم كذا كذا، أنت تبغي تأخذ منها وكالة تذبح روحك إلى 7 مرات 10 مرات 14 مرة 15 مرة تقول، وكل مرة يجيبون حجة وهي ما تقول نعم أنت وكيلي، فكيف إذا هي في الصيغة أظن بأن تطول 3 أشهر زين. فيقول بأنه ولذا لا يتبادر من قول شخص باع فلان منك وكذائك كونه كذائك كونه مباشرا بالصيغة، وعدم الحنت لمجرد التوكيل في إجراء الصيغة ممنوع، هذا من وين تجايبها؟ يعني إلى هالحد الدين صار لعب العوبة. ومن المؤسف أحيانا نشاهد المعاملات هكذا، يعني بتغيير الاسم بتغيير الاسم كان كل شيء يتبدل، نعم مرة الماهية تتبدل، أحيانا الماهية تتبدل، نعم مو لعبة، يعني أنت إذا تروح الآن في إيران عادة البيوت التي تستأجر تستأجر مع رهينة، يعني أنت تذهب إلى مثلا هناك يسمى البنجا، يعني إلى مكتب الأملاك، فهناك تستأجر لك بيت بكم البيت إيجارة، إيجار البيت مثلا 300,000 تومان، فأنت تتمكن أن تستأجر بيت 30,000 تومان مقابل دفع كم دفع 9 ملايين ثمانة أو 10 ملايين ثمانة هنية باسم الراهن، بس الراهن لم يوجد، وهذا لم يكن رهنا شرعيا أصلا، لأن الراهن له حكم آخر. إنما هنا مجازا أطلق عليه عبارة الرهنية والرهينة، وهي لم تكن إلا قرض حسن، ولكن المعاملات كيف تكون هكذا أنه أنا أقرضك 9 ملايين تومان بشرط أنك تؤجر لي بيتك ب30,000 تومان. هذا عين الربا، هذا عين الربا. عين نعم هذا من المؤذن، وأنا يعني هذا عين عين انطباع المساحة. نعم شوفوا الربوية يسرت حتى على اللوح والمساحة، نعوذ بالله، فأذنوا بحرب من الله، نعوذ بالله. حقيقة البركة إنما سلبت من أموالنا، والهداية ابتعدت من أنفسنا وذوينا، ربما بسبب نعوذ بالله نعوذ بالله اللقب المحرم التي أدخلناها في أطعمة أهلنا. إذا أنت تجي تقول أضربتك 10 ملايين تومان على أن تؤجرني بيتك ب30,000، أو هو قال أقترض منك 10 ملايين على أن أؤجرك بيتي ب30,000، هذا عين الربا. كل شرط يكون فيه نافع للمقرض للدائن يكون ربا. انت اعطيت 10 ملايين دين، هو قدم لك خدمة مقابل الدين. شنو الخدمة؟ اجر لك بيت يسوى 30,000 بكم؟ ب30,000، يعني 270,000 تومان شهريا ربا. 270,000 تومان شهريا قاعد اعطيك ربا 10 ملايين. فماذا لا بد ان تفعل؟ لا بد ان تقول هكذا: استأجر بيتك ب30,000 على أن أقرضك. القرض يكون شرطا في ضمن عقد الإيجار، لا أن الإيجار تكون شرط في ضمن عقد القرض، والغالب الأول من المؤسف، يعني الإيجار يكون شرط في ضمن عقد القرض. أما إذا تقول أستأجر بيتك ب30,000 تجرى وما تقول خل البيت يسوى 5 ملايين بشرط أن أقرضك طلبا حسنا 10 ملايين. القرض يكون شرط في ظل عقد الإيجار، لا أنه الإيجار يكون شرط في ظل عقد القرض. هنا لا خلاف، ما هو لأنه مو العقد بالعبارات. إهلال الفرق إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، مثل الفرق بين السفاح والنكاح. وإلا الآن فتاة تحبني أنا أحبها وما عندها أي مانع شرعي، فأنا أواقعها فأدفع لها 1,000 دينار، هذا عين الزنا الذي من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. أما إذا أنا أجيب و أنطق بالصيغة ولو لمدة 0.5 ساعة في الزواج المؤقت، لأنه يرتفع الحرمة، ربما تغسل عليه نتوبة أيضا. نعم هذا الثلاث، هذا الاختلاف معهم، هذا من ذاك النوع. زين، فهنا الشيخ يقول أما هذا النوع اللي هنا قاعد يقوله قصة كيس ذاك الربوي، قصة كيف ذاك الربوي هذا الشيخ يقول من الذي وعدم الحلف بمجرد التوكيل في إجراء الصيغة ممنوع. فالأقوى عندي أنا الشيخ الأنصاري ثبوت الخيار، أما لا بصورة مطلقة لهما للموكلين، ولكن بشرط مع حضورهما معا في مجلس العاقد. ما المقصود بمجلس العاقد؟ والمراد به يعني المراد بمجلس العاقد مجلسهما المضاف عرفا إلى العاقد، يعني مجلس الموكلين الذي ينسب إلى العاقد، لأنهما جالسان في مجلس العاقد. وعلى يشكل إذا كان الموكلان جالسين في مجلس العقد بعد شو الحاجة إلى الوكيلين؟ قلنا بأنه بعض التجار أو بعض المعاملات من دون الوكيل من دون المستشار أصلا المعاملة ما تتم. لماذا؟ لأن الموكلين التجار ليس لهم معرفة وخبرة في قوانين العقود والإيقاعات والمعاملات، فلهذا المستشارين هم اللذان يوقعان ويجريان الصيغة مع حضور من؟ الأصيلات. كما أنه الآن حتى في اللقاءات الدولية، يعني مثلا وزير الاقتصاد مثلا في بلد مع وزير الاقتصاد في بلد آخر، في الواقع الخبراء هم الذين يتعاملون، إنما الوزيرات فقط يوقعان وتوقيع تشريفي، لأنه ما عنده خبروية، الوزير ما عنده خبروية، لأن الوزارة إنما هو منصب سياسي مو منصب خبروي، ولهذا الوزير لا يكون إلا منفذ لما يشير إليه الخبراء، فكذلك الموكل هنا.
شيخنا عفوا بالنسبة للأخير، لاحظ أنه يجوز المستاجر هو يشرف على نفسه، يعني
مو على نفسه قاعد يقول لك
بيتك
قاعد استأجر بيتك بكذا على أن أقرضك، يعني مقابل الإيجار أن أقرضك شيء. شرط إيش؟
يشرف على نفسي ويشرف عليك أن تقبل
منها. لا بعد أنا أشرف على نفسي. انت الان تجي تقول بانه ابيع لك هذا البيت على ان انا كل يوم اجي اكنس باب بيتك، ما في شيء، والشرط عليك مو على غيرك، يعني كما انه يكون على الغير يكون عليك، ما في اي شيء.
من لحظه نقرا الصلح ما في مجال،
لا، لانه الصلح على الربا ايضا ربا، لأن المصالحة هي مو عقد مستقيم، المصالحة تكون على البيع، المصالحة تكون، ولهذا الصلح على الربا أيضا ربا، ولهذا في القضايا الربوية المصالحة ما تجوز، يعني ما تقدر تبيع ذهب بذهب على المصالحة، هذه مشكلة من المنصب موجودة في كثير من الأماكن. الآن هنا الصيار أكثر معاملات لا تخلو من إشكال، يعني الصائغ هكذا يعمل، الصائغ يجي مثلا يصوغ كيلو ذهب، مثلا يصوغ إقلادات أو أسورة كيلو، يأتي يعطي المنه للبياع، فالبياع بإزاء كيلو ذهب يعطي ذهب مكسر أو سبائك ذهبية، يعني يزن هذه الذهب المصوغ يعطي ما بإزاء ذهب مكسر أو ذهب سبائك بميزان كيلو، بعدين بإزاء كل غرام يدفع له مثلا 7,000 تومان أجرة العمل يشتغل على هذه السبائك، فإذا كيلو يعطيه مثلا 7,000,000 تومان أجرة العمل، هذا عين الربا، لأن الذهب لا يباع إلا بوزنه، فأي إضافة تكون عليه ربوية، يعني إذا بعت كيلو ذهب بكيلو ذهب زائد حنطة حبة حنطة يكون ربا، إذا بعت كيلو ذهب بكيلو ذهب زائد تومان يكون ربا، قراراتهم في بيع الصرف هذا، ولكن مو ملتزم، فهنا لازم شي يسوون، لازم يبيع 999 غرام لازم يبيع الكيلو ذهب ب 999 غرام ذهب، والغرام الباقي يبيع بمليون تومان، يعني هو منطي كيلو ذهب واخذ كيلو ذهب مكسر زائد مليون تومان، هنا لا، لازم يبيع الكيلو ذهب مقابل 999 غرام، يعني نقص غرام حتى 999 مقابل 999، هي غير ربوية، وهذا الغرام الواحد يبيع بكم؟ مليون تومان، بس كمان هنا مش بهذا دوخة غرام، أو في المضاربات أكثر المضاربات تكون في الواقع لا تخلو من إشكال. شو معنى انه انا اعطيك مثلا مليون على ان تعطيني ربح 40% 30% بالشهر؟ ثم مو مضارب، المضارب انما هي مساهمة ومشاركة في الربح، يعني انت لازم تقول لي 40% من الربح، لي 60% من الربح، لي 80% من الربح، مو لي 40% من رأس المال، لها طرق شرعية، ولكن هذه الطرق إن شاء الله في التفويض نبين في النوع الثاني من الوكالة نبين الطريقة الشرعية في المضاربة أيضا، حتى هذه باعتبار أن من المسائل التي كثيرا ما مبتلى بها ومن المؤسف أكثر طلبتنا أبعد ما يكون عن المسائل الشرعية، ربما تشوفها متقن للمكاتب، متقن للكفاية، متقن لكذا، أما تسأل مسألة من رسالة عملية ما يقدر يطبقها وما يقدر يمشيها، ولما يذهبون بين العوام، العوام ما يحتاجون كتاب الخيارات، العوام ما يحتاجون كتاب البيع، العوام ما يحتاجون كفاية الأصول، العوام يحتاجون شنو؟ توضيح المسائل، العوام يحتاجون تحرير الوسيلة، العوام يحتاجون منهاج الصالحين. فلو جلس هذا في مكان، هذا يعني أحد الموكلين، وذاك يعني الموكل الآخر في مكان آخر، فاطلع على عقد الوكيلين، فمجرد ذلك لا يوجب الخيار لهما، يعني خط هاتفي بين مكتب التاجر ألف مع محل العقد مع سوق البورصة، أو لا عبر الإنترنت مثلا قاعد يشوفه وذلك يشوفوه، هل هذه واحدة في المجلس أم لا؟ هذه في الواقع من المسائل المستحدثة. ماذا يقصد واحدة في المجلس؟ يعني ربما الآن أنا أبيع لك وأنت تشتري مني عن بعد بالتليفون، أنت الآن بأمريكا أنا جالس في إيران، أنا أقول لك بعتك بيتي بألف دينار تقول قبلته، هذا المجلس كيف يكون؟ هل أصلا مجلس العقد؟ هل إذا أنا أغلقت التليفون صار افتراق؟ إذا ما كان بالتليفون كان بالنت، أنا أشوفك أنت تشوفني، أنا أكلمك أنت تكلمني، أحسن من ما نحن متقابلان. هذه كيف؟ هذه مسألة أخرى. نقول فمجرد ذلك لا يجب الخيانة إلا إذا صدق، وهذا هو المهم، إلا إذا صدق كون مكانيهما مجلسا لذلك العقد. يعني اليوم في العرف الاقتصادي العالمي المعاملات بالنت أو المعاملات ولو بدون أن تكون مرئية أو مسموعة، أنت الآن تدري كثير من الصفقات توصل بالإنترنت يعني على النت، أنت تدخل توصي أكبر صفقة يعني توصي 1000 سيارة مثلا من شركة مثلا جنرال موتورز، وأصلا لا عندك متعامل ولا شيء، يعني تقدم الطلب البروتوكول تقدمه بالنت، والإيجي والقبول يكون بالنت، والدفع أيضا يكون من البطاقة مثلا بالنت، يعني أصلا حتى التسليم والاستلام يكون أوتوماتيكي، يعني ربما حتى الكمبيوتر يسويها، يعني الطلب فقط يكون منك القبول والقرض والإقباض كله بالكمبيوتر، بس يجيك مثلا رسالة من الجمارك أنه السلعة وصلت أو لا، يجون يسلموها باب مخزنك أو باب مكتبك. هلا أكثر المعاملات العالم هكذا، فهذه كيف؟ كيف يصدق فيها المجلس؟ كيف يصدق فيها الشروط؟ هذه لا بأس الإنسان يتأمل في المعايير العرفية، لأن المعايير العرفية إنما تؤخذ في العناوين الشرعية بحسب زمانها، بحسب مكانها، لا بحسب واقعها. يعني المجلس إذا في أواني رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت كان كذلك، لا يعني أن المجلس لابد أن يكون دائما مجلسا تقليديا، كما أن الملابس تتبدل ونحن لا نلبس الإزار والمئزر الذي كان يرتديه رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما، وملابسنا ما كان يرتديه أولئك، فكذلك الظروف والشرائط في المحيطة بالمعاملات تكون متفاوتة ومختلفة. والعبرة بافتراق الموكلين عن هذا المجلس لا بالوكيلين، يعني أنه الاعتبار في الافتراق، البيعان بالخيار ما لم يفترقا بأيه، يقول افتراق الموكلين لا الوكيلين، فإذا افترق الموكلان البيع صار لازم ولو كان الوكيلان معا في الغرفة في الحجرة في الدار جالسان، هذا كله إن كان وكيلا في مجرد إجراء العقد. طبعا الصورة متعددة، قلنا افتراق الموكلين، افتراق واحد الموكلين مع أحد الوكيلين، افتراق الوكيلين، فالشيخ الأنصاري اختار افتراق الموكلين معا، قال هذا الذي ينجز المعاملة ولو كان الوكيلان جالسين، هذا كله إن كان الوكيل وكيلا في مجرد إجراء العقد. أما إذا كان وكيلا في التصرف المالي كأكثر الوكلاء، هذا يكون على نحوين، وكالة مستقلة مثل كيف؟ أنت عندك أطفال، أطفالك أنت تكون أموال هدايا تهدى إليهم، أو أموال قد ورثوها. شلون أنا أبوهم وأطفالي يرثون؟ نعم يرثون من جدهم من أمهم، يرثون من خوالتهم أو من أمهم لا سمح الله إذا توفيت، وأنت مو مالك ما يرث أطفالك، ولكن أنت تكون متولي على أموال القصر والغية، فتكون كأنك وكيل عليه. أما هذه الوكالة وكالة شاملة، أنتوا شايفين التأمين، احنا عندنا تأمين شامل وعندنا تأمين ضد الغير، مثلا مو شامل. التأمين ضد الغير يعني إذا واحد دعمته بالسيارة ضربته بالسيارة فتصلح سيارة ذاك، لأن سيارتك ما تصلح، فهذا التأمين يفيد للغير ما يفيدك أنت، ما ينفعك. أما التأمين الشامل ضربته أو ضربته فسيارتك والسيارة المضروبة تصلحان أو تجبران، تجبر خسارتهما. فهنا الوكالة أيضا هكذا، أنت باعتبار أبو الطفل، أولاد الأزواج كثيرا ما يجعلون أموالهم يبيعون حليهم أو الهدايا التي حصلوها في الأعراف، هذه أموالهم، لا يحل للزوج أن يأكل، فإن طبن لكم منه نفسا فكلوه هنيئا مليئا. مو لا زوجك قالت تصرف فيه، زوجتك مجبور غصبا عليها تقول هذا، تخاف منك أنت، شوف قلبها راضية أو مو راضية، فإن طبن لكم منه شيئا نفسا، إذا نفسا طبن لكم. لطيف القرآن ينص على أنه طيبة نفسية لازم تكون، مو طيبة كلامية. أنا طبيعي إذا أقول لمرتي أعطيني ذهب تعطيني فلوسك أريد أشتري بيت، المسكينة مجبورة تعطيني، وظاهرا في اللسان وفي الوجه ما تظهر كراهية، أما في قلبها كارهة، وهذا لا يجوز. أما إذا طابت نفسا فمال المرأة تكون بركة، فكلوه هنيئا مليئا. إذا المرأة تعطي فلوس الزوج هل يشتغل فيه؟ هذا تكون وكالة عام شامل. أما مرة لا، أنا أقول له شيخ مصطفى أنت وكيل فقط في الشراء، تعيين السعر وكذا، الشراء مو في باقي الأمور، مو في باقي التصرفات. هاي نوعين صار، النوع الثاني يكون عفوا المجموع ثلاثة. فإن كان مستقلا في التصرف في مال الموكل، يعني كأنه مالك، بحيث يشمل حتى فسخ المعاوضة بعد تحققها، يقول هذه وين يصير؟ يقول نظير العامل في القراض. ما هو القراض؟ القراض المضاربة، هذا غير القرض، القرض هو الدين، القراض هو المضاربة. في المضاربة انت لما تدفع فلوسك للتاجر انت مستثمر، تطف فلوسك للتاجر اللي يشتغل، في الواقع توكل وكالة شاملة وعامة انه كيفما يشاء يتصرف في هذه الاموال والامتعة، في بيعها شرائها حفظها، في كل شيء يكون هو وكيل. وأنا أردت بين قوسين أن أبين هذا، والتكملة إن شاء الله غدا للبحث، أنه أحسن طريقة للفرار من الربا. أنا أجي أقول لشيخ مصطفى شوف هذه مليون فلوسي، أنا أضاربك إليك بس أجعلك وكيل في عقد المضاربة، أنا أحب أن ربحي بالشهر يكون هذا المقدار، أنت كيفك في كل المعاملات وكيل عني، في عملية المضاربة، في تعيين الربح، المئوية في الربح، كل أنت تكون وكيل عني. فشيخ مصطفى الآن في صفقة يشوف الربح فيها مليون يريد يعطيني 30% مشاركة، في صفقة يشوف الربح نص مليون يعطيني 60% مشاركة، في صفقة ربح مليونين يعطيني 15%، فهو يكون وكيل من الجانبين. شلون وحدة توكل كزينب بنت جحش التي وكلت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله، قالت زوجني من شئت، هي كانت تظن أن رسول الله يزوجها نفسه لأنه هي أجمل فتاة في العرب وثرية ومن قريش وبتعمة النبي في الصفية، وكبار العرب كانوا يريدون زواجها، فهي كانت تحب الزواج مع النبي، وإذا النبي زوجها منه عبد أسود وشايل وعنده ولد زيد، بس ذاك الزمان كان عمره 16 سنة وفقير زيد ابن حارثة، هاي بعد هي وكل نفسها. فهنا هكذا يكون، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
ينطبق عليه هذا الفرق من المعاملة.
نعم.
هذا